رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في الحلقة السابقة تكلمنا على قول الله تبارك وتعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. وتكلمنا بما يسره الله عز وجل ومن به من تفسير الآية، أما الآن فإلى بيان الأحكام المستنبطة منها. ففي هذه الآية من الفوائد أنه لا حرج على الإنسان أن يطلق زوجته قبل الدخول والخلوة، ومن فوائدها أنه إذا طلقها وقد فرض لها فريضة أي سمى لها صداقا وطلقها قبل الدخول فإن لها نصف المهر، ونصفه للزوج، لأن الفرقة جاءت من قبل الزوج فيجب عليه النصف. وسبق لنا في حلقة ماضية أن الخلوة بها كالجماع كما قضى به الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المهر حق للزوجة، فليس حقا لأبيها ولا لأخيها ولا لعمها ولا لأحد من أوليائها، المهر حق لها. ويدل لهذا أيضا قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وما يحصل من بعض الناس من التحكم في مهر المرأة بحيث يشرط على الزوج أن يكون له منه كذا وكذا، أن يكون له منه كذا وكذا، فهو باطل وليس له حق في هذا الاشتراط، لأن المهر للزوجة فهو لها بما استحل الرجل من فرجها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن للزوجة أن تعفو عن نصيبها من المهر بقوله إلا أن يعفو، لكن هذا الإطلاق مقيد بما تدل عليه الأدلة الشرعية من اشتراط أن تكون الزوجة ممن يصح تبرعه، بحيث تكون رشيدة أي بالغة عاقلة تحسن التصرف في مالها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه إذا عفى الزوج عن النصف الذي آل إليه بالطلاق وجعل المهر كله للمرأة فلا بأس، لقوله أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. ومن فوائد الآية الكريمة أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، لأنه في مقابل قوله إلا أن يعفون. وأما من ذهب إلى أن المراد به ولي المرأة فقوله بعيد، أولا لأنه إذا كان ولي المرأة صار العفو هنا من جانب واحد وهو جانب الزوجة ووليها، وإذا كان المراد بالزوج صار العفو من الجانبين. ثانيا أن ولي المرأة ليس له الحق أن يعفو عن شيء من مهرها، فالصواب أن المراد بقولها أو يعفو الذي بيده عقد النكاح الزوج. ومن فوائده أنه لا يملك أحد أن يطلق زوجة المرء منه حتى ولو كان الأب، فالأب لا يملك أن يطلق زوجة ابنه، اللهم إلا إذا كان الابن ناقص عقل ورأى أبوه أن من مصلحته أن يطلق زوجته، فهنا نقول إنه يملك أن يطلق زوجة ابنه غير العاقل لمصلحة الابن، لأن الأب في هذه الحال قد يرى أن هذه المرأة قد أساءت إلى زوجها وابتزت ماله ولعبت به، فيرى من المصلحة أن يطلقها، ففي هذه الحال لا بأس أن يطلقها أبوه. فإن كان الأب غير موجود، فإن كان الأب غير موجود فإن وليه يرفع الأمر إلى المحكمة وتتولى فسخ النكاح. ومن فوائد هذه الآية أن النكاح من جملة العقود بقوله عقدة النكاح، وإذا كان من جملة العقود فإنه يجب الوفاء به وبالشروط المباحة التي اشترطت فيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فيكون الوفاء بشروط النكاح داخلا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن العفو بالتنازل عن الحق أو بعضه أقرب للتقوى، ولكن هل العفو أقرب للتقوى وأفضل في كل قضية؟ الجواب لا، العفو أفضل وأقرب للتقوى إذا كان في ذلك مصلحة، أما إذا لم يكن هناك مصلحة فالأخذ بالحق أولى. مثال ذلك: رجل وجبت عليه دية وجاء أولياء القتيل يسألون هل أفضل أن نعفو عنه أو أن نأخذ بالحق. ننظر إذا كان هذا الرجل الذي وجبت عليه الدية من أهل الصلاح وأن القتل الذي حصل خطأ لا يقع من مثله لأنه رجل متزن وعاقل، فهنا قد نقول إن العفو أفضل. أما إذا كان الذي وقع منه القتل خطأ معروفا بالتهور والشر والفساد وعدم المبالاة فالعفو هنا لا ينبغي، بل الأخذ بالحق أولى. ولهذا قال الله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فقيد العفو بالإصلاح. فإذا كان العفو إفسادا فإنه لا ينبغي. ومن فوائد الآية الكريمة حث المتصاحبين والصديقين على أن لا ينسوا الفضل بينهم وأن يتسامحوا في الأمور وأن يعطوا وأن يتبادلوا الهدايا بينهم، لقوله: ولا تنسوا الفضل بينكم. ومن ذلك الزوج إذا عقد على امرأة وطلق قبل الدخول فلا يقول: هذه امرأة طلقتها ولا علاقة لي بها، لا ينسى الفضل بينه وبينها، بل يذكر أن هؤلاء القوم أجابوه وقدروه وزوجوه، فلا ينسى مثل هذا الفضل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عموم علم الله تعالى بكل ما نعمل، بقوله: إن الله بما تعملون بصير. ويترتب على هذا أن من آمن بذلك فسوف يراقب الله تعالى بحيث لا يفقده الله حيث أمره ولا يجده حيث نهاه. وإلى حلقة قادمة بإذن الله إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في الحلقة السابقة تكلمنا على قول الله تبارك وتعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. وتكلمنا بما يسره الله عز وجل ومن به من تفسير الآية، أما الآن فإلى بيان الأحكام المستنبطة منها. ففي هذه الآية من الفوائد أنه لا حرج على الإنسان أن يطلق زوجته قبل الدخول والخلوة، ومن فوائدها أنه إذا طلقها وقد فرض لها فريضة أي سمى لها صداقا وطلقها قبل الدخول فإن لها نصف المهر ونصفه للزوج، لأن الفرقة جاءت من قبل الزوج فيجب عليه النصف. وسبق لنا في حلقة ماضية أن الخلوة بها كالجماع كما قضى به الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المهر حق للزوجة، فليس حقا لأبيها ولا لأخيها ولا لعمها ولا لأحد من أوليائها، المهر حق لها. ويدل لهذا أيضا قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وما يحصل من بعض الناس من التحكم في مهر المرأة بحيث يشرط على الزوج أن يكون له منه كذا وكذا، أن يكون له منه كذا وكذا، فهو باطل وليس له حق في هذا الاشتراط، لأن المهر للزوجة فهو لها بما استحل الرجل من فرجها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن للزوجة أن تعفو عن نصيبها من المهر بقوله: إلا أن يعفون. لكن هذا الإطلاق مقيد بما تدل عليه الأدلة الشرعية من اشتراط أن تكون الزوجة ممن يصح تبرعه، بحيث تكون رشيدة أي بالغة عاقلة تحسن التصرف في مالها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه إذا عفى الزوج عن النصف الذي آل إليه بالطلاق وجعل المهر كله للمرأة فلا بأس، لقوله: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. ومن فوائد الآية الكريمة أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، لأنه في مقابل قوله: إلا أن يعفون. وأما من ذهب إلى أن المراد به ولي المرأة فقوله بعيد، أولا لأنه إذا كان ولي المرأة صار العفو هنا من جانب واحد وهو جانب الزوجة ووليها، وإذا كان المراد بالزوج صار العفو من الجانبين. ثانيا أن ولي المرأة ليس له الحق أن يعفو عن شيء من مهرها، فالصواب أن المراد بقولها: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، الزوج. ومن فوائده أنه لا يملك أحد أن يطلق زوجة المرء منه حتى ولو كان الأب، فالأب لا يملك أن يطلق زوجة ابنه، اللهم إلا إذا كان الابن ناقص عقل ورأى أبوه أن من مصلحته أن يطلق زوجته، فهنا نقول إنه يملك أن يطلق زوجة ابنه غير العاقل لمصلحة الابن، لأن الأب في هذه الحال قد يرى أن هذه المرأة قد أساءت إلى زوجها وابتزت ماله ولعبت به، فيرى من المصلحة أن يطلقها، ففي هذه الحال لا بأس أن يطلقها أبوه. فإن كان الأب غير موجود، فإن كان الأب غير موجود فإن وليه يرفع الأمر إلى المحكمة وتتولى فسخ النكاح. ومن فوائد هذه الآية أن النكاح من جملة العقود، بقوله عقدة النكاح، عقدة النكاح، وإذا كان من جملة العقود فإنه يجب الوفاء به وبالشروط المباحة التي اشترطت فيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فيكون الوفاء بشروط النكاح، فيكون الوفاء بشروط النكاح داخلا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن العفو بالتنازل عن الحق أو بعضه أقرب للتقوى، ولكن هل العفو أقرب للتقوى وأفضل في كل قضية؟ الجواب لا، العفو أفضل وأقرب للتقوى إذا كان في ذلك مصلحة، أما إذا لم يكن هناك مصلحة فالأخذ بالحق أولى. مثال ذلك: رجل وجبت عليه دية، وجاء أولياء القتيل يسألون هل أفضل أن نعفو عنه أو أن نأخذ بالحق. ننظر إذا كان هذا الرجل الذي وجبت عليه الدية من أهل الصلاح، وأن القتل الذي حصل خطأ لا يقع من مثله لأنه رجل متزن وعاقل، فهنا قد نقول إن العفو أفضل. أما إذا كان الذي وقع منه القتل خطأ معروفا بالتهور والشر والفساد وعدم المبالاة فالعفو هنا لا ينبغي، بل الأخذ بالحق أولى. ولهذا قال الله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فقيد العفو بالإصلاح. فإذا كان العفو إفسادا فإنه لا ينبغي. ومن فوائد الآية الكريمة حث المتصاحبين والصديقين على أن لا ينسوا الفضل بينهم، وأن يتسامحوا في الأمور، وأن يعطوا وأن يتبادلوا الهدايا بينهم، لقوله: ولا تنسوا الفضل بينكم. ومن ذلك الزوج إذا عقد على امرأة وطلق قبل الدخول فلا يقول: هذه امرأة طلقتها ولا علاقة لي بها، لا ينسى الفضل بينه وبينها، بل يذكر أن هؤلاء القوم أجابوه وقدروه وزوجوه، فلا ينسى مثل هذا الفضل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عموم علم الله تعالى بكل ما نعمل، بقوله: إن الله بما تعملون بصير. ويترتب على هذا أن من آمن بذلك فسوف يراقب الله تعالى، بحيث لا يفقده الله حيث أمره ولا يجده حيث نهاه. وإلى حلقة قادمة بإذن الله إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.